أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك.
في كتابنا لهذه الحلقة معنا حمود ليحدثنا عن كتاب جديد شيق ومفيد، تفضل يا حمود.
هو كتاب الحداثة والهولوكوست لعالم الاجتماع البولندي سيغموند باومان. الحلقة كانت من إعداد الصديق باسل النير، صديق جديد للمحات. باومان هو من أصل بولندي من أبوين يهوديين، أدرك الحرب العالمية الثانية وشارك في المقاومة النازيين، ثم انتقل إلى العمل في إسرائيل لفترة، ثم ذهب إلى بريطانيا وهناك دعا صيته لأنه كان ينشر بالإنجليزية. فكرة الكتاب تقوم على رفض التصور الساذج للهولوكوست أنه هو مجرد حادث مأساوي فظيع حل باليهود. هو يراها أحد منتجات الحداثة الغربية، الحداثة القائمة على العقلانية والترشيد والتي يغيب فيها المشاعر. وحنا نجد مثلا في بعض الدول تتبنى خطط اقتصادية تقشفية، ولما الناس ينتقدون يقال هذا من يعني السايد افكت، العوارض
اللي يسمونها كولاترال دامج
للناس المساكين. فلما تسألهم تقول
جانبي كذا،
تقول طيب انت ليش ما تكون انت العرض الجانبي، ليش انا اكون؟ يقول لك هي كذا. فاحنا مثلا نجد انه على مستوى العالم قادة الدول يجتمعون سنويا أكثر مرة، يحاولون يخلون العالم أكثر عقلانية أكثر ترشيد، يستبدلون الجهد العضلي بالجهد التقني، مع أنه في ناس حتفقد وظائفهم. هم لا يكترثون، هم يريدون خلينا نقول الترشيد من أجل الترشيد لذاته. فباومان يقول أن الخطأ اللي ارتكبه هتلر هو أن ارتكب الإبادة داخل الدائرة الغربية، داخل بلد أوروبي،
داخل معسكر الحداثة،
وداخل الأوروبيين. يقول الأمريكان والإنجليز والفرنسيين ارتكبوا فظائع في فيتنام واليابان والشرق الأوسط، لكن ما أحد الهنود الحمر.
صح.
لكن إيش خطأ هتلر؟ أنه وجه سهام الحداثة داخل الأوروبيين.
هذا يبدو أصلا حتى مشابه لما ممكن نسميه الآن في وضع الحاضر، مثلا ما يفعل بوتين في أوكرانيا والحرب الروسية الأوكرانية، وأنه اللي كان يفعله يعني كان ما كانت تفعله روسيا في سوريا كان أشد يعني فظاعة يعني، ولكن الإدانة الغربية أتت على أوكرانيا ولم تأتي على سوريا.
باعتبار أنه الأوروبيين حتى كان فيه تعليقات أنه هذا يحدث لنا وكيف أنه
من تذكر المذيعين كانوا يقولون أنه الغريب انه احنا اوروبيين كيف كذا يصير يعني. كانوا في مذيعين كانوا قديمين، واضح انه مره كبار يعني بالسن، وما لحقوا على الحرب العالميه الثانيه والاولى وكذا، جدد يعني على موضوع الحروب داخل اوروبا، فقالوا مو مصدقين كيف كذا يصير عندنا
احنا لطفاء،
بس انا ابيض يعني وشعري اشقر، شيء مو معقوله.
فباومان يقول ان جريمه الهولوكوست هي ما ارتكبت فقط لانه كان في واحد مجنون اسمه هتلر. كان في مؤسسات العلم الألمانية والبيروقراطية الدولة اللي كانت تسعى للترشيد وجدت في أن هذا هو طريق الحل الأمثل. فهو يقول أنه الحداثة تهمش الرأفة والإنسانية بثلاث شروط. الشرط الأول تفويض استخدام العنف، يعني واحد لما يستخدم العنف يقولك هو مطلوب من مديري، قال المجلس الإدارة طلب، فيعني يخلي الجانب الأخلاقي، يقول أنا ما لي دخل، أنا مجرد منفذ.
صح، أنا مجرد ترس في آلة كبيرة.
بالضبط. الشيء الثاني تنميط العمل، إنه توزيع الأدوار، يقولك أنا فقط دوري إني أنقل المساجين من نقطة ألف لنقطة باء. أنا هذا وظيفة، هذا راتبي.
لا مسؤولية علي.
إينا. وشيء الثالث تجريد الضحايا من الصفات الإنسانية. مثلاً في قوالب معينة أيديولوجية إنه هذولا شياطين، عملاء، مخربين، يخربون النسيج الاجتماعي. فهو يقول أنه اللي الهولوكوست ما كان فقط في اليهود، كان في الغجر، كان في المثليين، لما كان في هتلر عنده تصور معين للشعب الألماني المثالي أنه منجب، فما كان يحب المثليين، عرق آري
نقي،
وأنه ديانة مسيحية حتى لما كان
قوي البنية الجسدية
بالضبط، فاستعمل
وذكي
واستعمل أجهزة الألمانية البيروقراطية بأنواعها مختلفة.
ولذلك يبات حتى ما اقتصرت اليهود، حتى المقعدين والمعاقين
بالضبط
يعني الرجل.
وهذا هو نقطته، أن باومان يقول أن الحداثة مشروع لا عقل، يعني هو يعني يتوسع بعقلانية، بس أنه
لا
أي لا، لأنك أنت تجرد الإنسان من أهم صفة فيها، صفة الحب والرأفة والتعاون.
البعض الغريب وهذه المفارقة، أنه البعض يجد أنه ما للإيراني ما للألمان الآن من تقدم وتطور وعقلية فذة وحب للعمل وإلى آخره، يعني هذا كأنه تأثير هتلر، يعني تأثير هذا العقلانية أو الحداثة أو الإبادات اللي سواها، كأنه شوفها ساهم في أنه جعلهم يعني كأنه الموجودين الحين هم المنتقون يعني من العرق، يعني
اللي صفاهم هتلر. هو إشكالي أنه يعني في تصورات هذه، أنك أنت تحكم على التاريخ، أنت ما تدري لو ما هتلر صف دولة هل حيكون المجتمع أفضل أو لا، ما تدري. لأنك أنت بالمجتمع أن تحتاج الذكي وتحتاج صاحب القدرات العادية، لأنه مو ليس كل المهام تتطلب قدرات عقلية خارقة. فلما يصير كل مجتمع حقك أذكية، هو بعد يقول أنا الشغلة دي ما تلائما، أنه أنا يعني
أذكر في مقولة العالم الاجتماعي كان يقول أنه العلوم الاجتماعية ما تتيح لنا أن نسأل سؤال لماذا لم يحدث هذا الشيء، يعني دائما دراساتنا توجه لي لماذا حدث هذا الشيء، فما نقدر نسأل سؤال، لأن لماذا حدث هالشيء عندنا أدلة وندرسها وبراهين وكذا وأشياء مادية، لماذا لم يحدث؟ يقول هذه يعني أزمتنا، أنه ما نقدر نتنبأ لو ما لم يحدث هذا الشيء ماذا كان حدث، يعني الإمكانيات مفتوحة.
حتى على مستوى الشخصي أنا ضد هندسة المجتمع، أنه فئة معينة نخبة يطلقون على أنفسهم، يقول تدري حنا خلال 20 سنة بيكون عندنا 10% مهندسين، 15% أطباء، وبيصير عندنا ناس يسكنون هنا. بدأت تهندس المجتمع، يعني المجتمع يتغير، دول أوادم، يعني مو يعني آلات إنك أنت مجرد كراتين تشيلهم من مكان آخر.
تصدق يعني هذه من المفارقات العجيبة، إنه إحنا أنا أتصور إنه إحنا نعيش في عصر إنساني، نحن لسنا يعني على قولة نيل ديغراس تايسون اللي ذكرناه يمكن بالحلقة السابقة، إنزين كان يقول مقولة حلوة، يقول إحنا متأخرين في الحضارة ومبكرين في المستقبل، بمعنى إنه يقول إحنا نعيش في وقت أو في عصر ما حنا متقدمين ذاك التقدم، ولكن نشعر أننا متقدمين ذاك التقدم. عندك تطبيق يخليك تاخذ موعد عند دكتور أسنان ونجلس في بيتكم، أنت تشعر أنك متقدم. عندك تطبيق يجيب لك الأكل وانت قاعد في البيت، حنا نعيش عصر وعندي جهاز وأنا ألمسه كذا يسوي اللي أبغى، عندي جهاز بس أقول طف النور يطف النور، ولكن هذا يعني هذا وكأنه خدعة التقدم وليس التقدم. اللي أقول هذا ليه؟ لأنه حنا نعيش وكأنه نعيش في عصر غرور الإنسان. كيف؟ يعني
لو تقضى عنه النت اكتشف انه هو متخلف
بالضبط،
وكذا مشلول
بالضبط. مو بس كذا، انه احنا نعيش اوهام، يعني لما تشوف مثلا هذه الاثرياء زي ايلون ماسك وجيف بيزوس، وراح نستعمر القمر ونستعمر المريخ ونسوي وما ادري ايش، تقول يعني وين رايحين؟ يعني اللي اقصده وين رايحين، انه احنا نعيش في غرور بشري. يعني أذكر مرة ستاند اب كوميدي اسمه جورج كارلين مشهور، زين قال جملة على البيئيين اللي مهتمين بالبيئة والمناخ وكذا، زين كان يقول المناخ والبيئة كانوا بخير لآلاف السنين، يعني زين الآن يعني مو يعني ما راح يضيعون، اللي يضيع هو إحنا، زين وعشان كذا انتبهوا المناخ مدري إيش، لأن إحنا منضيع ولا عادي كوكب الأرض بيصمد
بيتكيف بطريقة أو بأخرى.
إنزين إحنا المشكلة، إحنا الأزمة، إحنا اللي نخلق المشكلة ونحاول نسوي أزمة من المشكلة ونحاول نجد حلول للمشكلة اللي إحنا خلقناها. عرفت كيف؟ فيبدو إحنا نعيش في هذا العصر الفوضوي هذا، إنه
وهم الترشيد
وهم
يعني كل واحد يقول لك مثلا العب احرق سعرات حرارية، لا تاكل اكل هذا لانه في سعر. طيب يا اخي ابني انا الاكل يعني هذا فيه جانب نفسي انا استمتع فيه يعني. طيب صار اكلت قاتح، طيب لماذا صار الترشيد هدف اكثر من يكون هذا؟
يعني انت كنت تتخيل البشر لالاف السنين عاشوا في مدن وقرى وبيوت وكل مكان، إنزين الآن بس إنزين صار لا يعني يأتوا ناس يقولون لازم 2000 مهندس و5000 كذا، وزي ما قلت ومخطط مهند اللي أقصد إنه هذا حتى يلغي
وحجم البيت لابد يكون كذا
إنه هذا يلغي حتى يعني جمالية الصدفة أو جمالية الاكتشاف. يصير نعجز انه نكتشف، يعني نصير محدودين بما حددنا انفسنا به. اذا الناس بعد فاهمين وش اقصد يعني كذا، يعني يصير مضيق لك محدود، لازم كذا ولازم كذا ولازم في قوالب معينه. وهذا ترى احد اشكاليات فلسفه افلاطون اللي ما خلصنا منها. يعني ماني فاهم ليه يعني لا زال منا
الوهم
يعني هذا الوهم اللي متاثر فيها انه كانه في ما في مدينه فاضله، يعني ما هو ما نجح فيها ولا حد ينجح فيها، والمدينة الفاضلة تتطلب انه يعني
الغاء الجانب الإرادة والجانب الحرية، انك انت تصير مجرد
ترس في آلة،
تتزوج في عمر معين وتجيب اولاد معينين وتدرس في طريقة معينة وتولى مهام معينة.
ممكن اختم يعني بشق الكتاب في موضوع انه باون او باومن، هو باون ولا باومن؟
باومن
باومن. ها؟ اي انه باومن كان والحمد لله يعني زين كان معارض لدوله الاحتلال يعني اسرائيل. ايش فكرته عنها كانت؟
هو يرى انه هي عباره عن حل لمشكله اليهود في نظر الحداثه الاوروبيه، لانه الدول الاوروبيه في القرن العشرين كانت دول قوميه، كان لهم تصور قومي. اليهود كان في شريحه يعني مندمجه مع المجتمع اللي هي فيه، فهذولا كانوا يحصلوا مناصب لهم، مجد أدبي وضعهم تمام، وكان في شريحة لا منغلقة على ذاتها. فهم الأوروبيين شافوا أنه أفضل حل للتعامل، لأن مشروع الحداثة مشروع مهيمن، لو كل مجتمع يكون على نسق واحد. فجاك يهود متمسكين بأديانهم رافضين يختلطون، قال تدري شلون خنطلع لهم وطن قومي بإسرائيل ويكون كل المتطرفين اليهود يروحون هناك، ويبقى عندنا الناس المتنورين اللي
خلي المتطرفين عندهم
ايه
متنورين عندنا
بالضبط. يعني نموذج ترشيد انه انا عندي شريحه معينه اللي بستفيد منهم ابقيهم، واللي ما استفيد وما هو مشكلتي، مشكله عدل العرب يتصفون معهم
يدبرون انفسهم.
فهو يرى انه هي نتاج الحداثه الغربيه، انه ما عرف يتعامل مع اليهود المتمسكين بديانتهم.
أشكرك جزيل الشكر حمود على هذا العرض الأكثر من رائع للكتاب، إن شاء الله أنه كان مفيد يعني.
إن شاء الله، هو يعني كتاباته حلوة والسلسلة حقته في
هو مشهور سيولة، هو نفسه أي
الحدث السائل أي.
عنده طيب. سيولة يعني أي. شيء مهم.
وحنا تقريبا خلصنا من الكتاب وأن جاءنا دور فقرة الفيلم.
الفيلم لهذه الحلقة بيكون شوي يعني ترفيهي يعني رياضي. الفيلم هو فورد ضد فراري، فورد فيسس فيراري. وهو فيلم درامي وإثارة ورياضة أمريكي، صدر في عام 2019 من إخراج جيمس مانجولد. جيمس مانجولد من المخرجين يعني القديرين جدا صراحة. بطولة مات ديمون وكريستيان بيل. كريستيان بيل مشهور ومات ديمون مشهور يعني ما شاء الله. كريستيان بيل يعني باتمان، أنه مثل أفلام كثيرة رهيبة يعني. قصة الفيلم يعني ممكن باختصار أو لا، يعني الفيلم على فكرة نزل في دول أوروبية ما كان اسمه فراري ضد فورد أو فورد ضد فراري، ما أدري له علاقة أنه فراري في أوروبا فكانوا يخافون منها. كان اسمه لومانس 66، لومانس 66. ولكن أكمل أنه في عام يعني فيلم مبني على قصة حقيقية، يعني في عام 1963 اقترح نائب رئيس شركة فورد اللي هو لي إيكاكو، يمكن اسمه كذا زين حلو، على هنري فورد الثاني. المعذرة أنا شوي مصاب بزكام يعني للمستمعين، فيعذروني أني كل شوي يعني أكح وكذا ممكن، ولكن نسجل لأجل العلم والمعرفة لأن نضحي هذا اللي يمن على الناس ها. طيب فعام 63 اقترح نائب رئيس شركة فورد على هنري فورد الثاني اللي هو حفيد هنري فورد الأول. هنري فورد الأول مخترع السيارة إنزين اللي
صاحب النموذج
فكرة السيارة بالضبط. طيب
اللي كان يقول إنه زبونك يختار أي لون،
أيوة
بشرط يكون لون أزرق.
في عندنا عندما يقول أقوى من هذه تدري إيش كان يقول؟ كانوا يسألونه إنه ينبغي إنه تأخذ رأي الناس يعني في سياراتك وكذا، كان يقول لو إني ما أخذ رأي الناس لطلبوا أحسن أسرع، ما قالوا سوي سيارة. هذه عظيمة وأنا أشعر إنه فيها شيء عظيم من العبقرية. عموما فهذا نائب رئيس في عام 63 نائب رئيس شركة فورد اقترح على هنري فورد حفيد هنري فورد الأول انه حفيد هنري فورد الاول انه يشتري شركه فيراري الايطاليه للسيارات، لانه شركه فيراري تمر ضائقه ماليه وتعتبر مكسب لنا يعني، فيراري من اشهر الشركات يعني. طيب وانه نشتريها من خلال مشاركه فيراري في سباق ال 24 ساعه في لمون او لمان زين، اتصور انه كان في فرنسا،
اتصور الاسم فرنسي.
انا نسيت الفيلم شوي لانه شفته من فتره يعني. إنزو فراري اللي هو مالك شركة فراري ومؤسس فراري نفسها قرر أنه يستخدم عرض فورد لتأمين صفقة أكثر ربحية مع فيات. فيات أتصور أنه مملوكة من شركة كرايزلر اللي هي الغريم لفورد، اللي نفسها شركة أمريكية شهيرة وغريم فورد الشهير. اللي هو هنري فورد شعر يعني بالغضب، هنري فورد الثاني شعر بالغضب من محاولة يعني إنزو فراري الخداع، فقرر إيش يسوي؟ قرر إنه هنري إنه إنزو فراري اللي مغتر بسيارات الرياضية الشهيرة الجميلة اللي كلن يحبها، أنا في شركة فورد سأصنع سيارة رياضية اسمها فورد جي تي 40 وستدخل سباق اللمانس هذا 24 ساعة وستفوز فيه على فراري. إنزين تحديا مني له يعني.
تحدي الأثرياء.
بالضبط تحدي الأثرياء، يا سلام عليك. يعني الأثرياء إذا تحدوا بعض عاد
وخر عنهم،
وخر عنهم لا أحد يكلمهم. طيب هنري فورد هذه كانت تعتبر كأنها نكتة أو ضحوكة، لأنه شركة فورد كانت يعني مشهورة بسياراتها العائلية والعادية يعني، اللي ما كانت يعني فيها أي تصميم يعني ثوري كما يقال أو رياضي. فقرر أنه يصنع أو يبني اللي هو سيارة جي تي 40، سيارة رياضية تسابق فيراري وتهزم فيراري. فاستعان بمين؟ استعان بشخص اسمه كارول شيلبي. كارول شيلبي هذا سائق سباق مشهور فاز بلمون نفسه، هذا السباق اللي بيشاركون فيه في عام 59، وتقاعد بسبب مرض في قلبه، لأنه يعني السباقات يعني
مجهدة
وعلى قولتهم سيريس يعني سبورت يعني رياضة جدا جادة يعني، السرعة اللي يصلون فيها في المركبات يعني الرياضية يعني تصل لسرعات تجهد يعني عضلاتهم القلبية. فكان هذا كارول شيلبي شهير بتعديل السيارات وصناعة حتى السيارات وتصميمها والرياضية تحديدا منها، وفيما بعد يعني صار مشهور يعني حتى في عالم سيارات الرياضية لازال للحين في شركة فورد في يعني سيارات رياضية موستنج شيلبي وفورد شيلبي، يعني كل سيارة مكتوب عليها صار كأنه فئة من الفئات، في فيول أوبشن وفي شيلبي هي التوب يعني.
عجيب.
إيه أفضل شيء. فاستعان به لأنه يصنع هذه السيارة. كارول شيلبي بالمقام الأول استعان بصديق له اسمه بريطاني اسمه كين مايلز، وهو متسابق بريطاني طباعة حادة كده وعصبي بسرعة يعني.
طيب إيش كانت أهمية السباق هذه بالنسبة لشركة فورد؟
جميل.
يعني هي مجرد تحدي شخصي أو يعني كان لو عمله فوائد تسويقية مالية؟
يبدو أنه أهمية السباق بالنسبة لفورد أنه أكبر من موضوع سباق حتى نفسه أو أهمية تصميم هذه السيارة. ليه أقول كذا؟ لأنه هذه السيارة وتصميمها مر بمراحل عديدة، يعني مراحل فشل كثيرة، وفشل لأنه فورد في تلك الفترة في عام 66 لم تكن مشهورة بصناعة السيارات الرياضية ولا تمتلك مهندسين يصنعونها. وأثناء صناعة هذه السيارة الرياضية أنت ما تبغى فقط تصنع سيارة رياضية، أنت تبي تصنع سيارة رياضية تتفوق على فيراري، يعني تتفوق على
الأبرز
والأفضل. فكان يبدو أنه كأنه هذه السيارة أو هذا التصميم أو هذه الصناعة تدافع بصورة ما عن اسم فورد، وتعيد ثقة العملاء أو المحبين شركة فورد لهم أو للشركة، أنه شركة تبرز أنه لا نزال قادرين على صناعة السيارات عبقرية، لا يزال لنا مصممين بارعين، يعني قادرين على تصميم أشياء خارج حدود
يعني المألوف. كان استعادة ثقة أو كان تسويق،
كان استعادة ثقة أو تسويق. وهنري فورد الثاني كان على وشك أنه يقفل موضوع تصميم هذه السيارة، لولا أنه كارل شيلبي في أحد الأيام يعني جعل يعني هنري فورد الثاني يركب معه في السيارة اللي هو جي تي فور أو جي تي فورتي، فورد جي تي فورتي، ووراه أو أبرز له إمكانيات وقدرات هذه السيارة، حتى يعني لما توقف صار يبكي هنري فورد، يبكي لأنه هنري فورد الثاني أيضا حفيد هنري فورد الأول، فيبي يثبت أنه هو قادر وأنه زي جده وأنه هو عنده القدرة والإمكانية أنه يكون ثوري وصانع سيارات بارع ومميز ويهزم الأسطورة إنزو فراري وإلى آخره. فيبدو أنه أهمية هذه السيارة كانت تتجاوز فقط أنه يهزم فراري، كانت تتجاوز فقط أنه عناد، أنه إثبات وجود فورد واسم فورد.
حلو، يعني خلينا نقول هي بدأت في نوع ما كان مجد شخصي، وبعدين صارت نوع ما يعني خلينا نقول مفيدة أو
صحيح. بالضبط.
وبعمرات يعني هي الإنجازات والمشاريع الكبيرة تبدأ من رعونة أو تحدي أو صحيح. عناد بديك خشم
إيه. وعلى قولتهم الإنجليزي look where it gets you، يعني شوف وين توديك، يعني وتوديك أماكن أحيانا يعني عظيمة. أنا ما أقدر أكمل أكثر من كذا لأن صوتي قاعد يروح يعني.
الله ما قصرت.
أشكر الجزيل شكر حمود على العرض الأكثر رائع، أتمنى أنه الموضوع كان يعني مفيد ومهم ومثير للاهتمام. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهري، في أمان الله.